الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من البرنامج. في 20 من شهر تشرين الأول أكتوبر من كل عام يحتفل الجيش الروسي بيوم قوات الاتصالات والإشارة الذي تم إنشاؤه بموجب مرسوم القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الروسية بتاريخ 4 من شهر أيار مايو 2006 من أجل إحياء وتطوير التقاليد العسكرية المحلية وتقديراً للخدمات العسكرية للمتخصصين في حل مشاكل ضمان الدفاع وتوفير الأمن للدولة الروسية. سابقاً تم الاحتفال بهذا اليوم على أنه يوم الاتصالات للقوات المسلحة الروسية. في هذا اليوم أي في 20 من شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 1919 هو يوم تشكيل قوات الاتصالات وبأمر من المجلس الأعلى العسكري الثوري للجمهورية السوفيتية رقم 362 تم تشكيل قسم الاتصالات كجزء من المقرات العسكرية الميدانية، حيث تم تخصيص خدمة الاتصالات ضمن خدمة خاصة للمقرات العسكرية، في حين أن قوات الاتصالات ضمن قوام القوات الاتصالات الخاصة المستقلة، ومن هنا تم وضع هيكلية لقوات الاتصالات الحديثة. الاتصالات العسكرية هي جزء لا يتجزأ من إدارة القوات المسلحة وأساسها المادي، وقوات الاتصالات هي قوات خاصة تهدف إلى إنشاء أنظمة اتصال بين مختلف التشكيلات العسكرية في وقت السلم ووقت الحرب. ومن هنا فإن كفاءة القيادة وإدارة القوات واستخدام المعدات العسكرية والأسلحة في الوقت المناسب تعتمد إلى حد كبير على حالة الاتصالات وعملية. خلال تطور هذا النوع من الوحدات العسكرية قطعت الاتصالات العسكرية طريقا طويلا وصعبا مرتبطا ارتباطا لا ينفصم عن تاريخ تطوير القوات المسلحة وتغيير أشكال وأساليب استخدامها وتحسين مستوى الفني العسكري. هذا التطور بدأ بتوفير وسائل اتصال الصوتي والمرئي لنقل الإشارات والأوامر إلى ساحة المعركة مباشرة، وصولا إلى أنظمة متعددة القنوات متفرعة على نطاق واسع وأنظمة مؤتمتة حديثة قادرة على توفير الاتصالات من نطاق غير محدود تقريبا مع كل من الأماكن الثابتة والمتحركة الموجودة على الأرض وفي الماء وتحت الماء والهواء. هذا هو المسار التاريخي لتطوير وتحسين الاتصالات العسكرية. نظام الاتصال الحديث عبارة عن هيكلية معقدة متعددة الوظائف تشمل العديد من عقد الاتصالات لأغراض متعددة وعدة آلاف من الكيلومترات من خطوط الراديو وتتابع الراديوي والتروبوسفير والسلكي وأنواع أخرى من خطوط الاتصال، وبطبيعة الحال أيضا الخبراء والمتخصصين الذين بفضلهم تعمل هذه الهيكلية المعقدة. والحديث يدور عن خبراء الإشارة والاتصالات العسكريين الذين يحتفلون بعيدهم المهني في هذا التاريخ. في هذه المناسبة هنأ وزير الدفاع الروسي الجنرال جيش سيرغي شيغو الجنود والضباط وجميع المشاركين بالذكرى المئوية لقوات الاتصالات، وقال إنه طيلة التاريخ المجيد قامت قوات الإشارة بأداء واجبها بشرف، وهم يمثلون خير مثال على الاحتراف والتفاني والولاء للوطن. كما أشار وزير الدفاع إلى مزايا المتخصصين من المؤسسات البحثية التي تزود قوات الاتصالات بأنظمة وأجهزة ومعدات الاتصالات الأكثر تطورا. الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لسحب نحو 50 قنبلة نووية من تركيا الموجودة في قاعدة إنجرليك العسكرية والتي تقع في مقاطعة أضنة جنوبي البلاد، وتستخدمها القوات الجوية الأمريكية والتركية منذ فترة طويلة. هذه التصريحات جاءت رداً على إطلاق الدولة العثمانية عملية عسكرية في سوريا بهدف إنشاء منطقة آمنة شمال هذه الجمهورية العربية تحت مسمى مخملي نبع السلام. تقع قاعدة إنجرليك الجوية في مدينة أضنة على الساحل الشمالي الشرقي للبحر المتوسط وعلى بعد نحو 250 كيلومترا جنوب شرق أنقرة، وهي تتبع مطارا عسكريا للقوات الجوية التركية، وتعني إنجرليك شجرة التين في اللغة التركية. بدأت عملية بناء القاعدة تحت إشراف أمريكي عام 1951 وانتهت بعد 4 سنوات بعد اتخاذ قرار بنائها خلال مؤتمر القاهرة الثاني في كانون الأول ديسمبر من عام 1943، ولكن بدأت أعمال البناء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. تستوعب القاعدة 57 مقاتلة حربية، وفيها مدرجان لهبوط الطائرات وإقلاعها، ويبلغ طول الأول 10,000 قدم، بينما يبلغ الثاني 9,000 قدم، حيث وقعت هيئة الأركان العامة التركية والقوات الجوية الأمريكية اتفاقية الاستخدام المشترك لقاعدة جديدة في شهر كانون الأول ديسمبر 1954، وهي تشكل بحد ذاتها نقطة انطلاق للعديد من الحملات العسكرية في الشرق الأوسط والعالم على مدى عقود من الزمن، فضلاً عن استخدامها أمريكياً كمركز للتخزين الإقليمي، ومؤخراً وبسبب قربها من الحدود السورية حيث تبعد عنها فقط 100 كيلومتر، أصبحت هذه القاعدة مركزاً مهماً في الحرب على داعش، طبعاً وفق المصالح الأمريكية. إذا نشرت المؤسسة العسكرية الأمريكية ما بين 20 إلى 80 قنبلة نووية في قاعدة جرنليك الأمريكية جنوب تركيا، وهي قنابل نووية تكتيكية من طراز P-61 يمكن إطلاقها من الجو بواسطة المقاتلات التركية أمريكية الصنع مثل مقاتلات F-16. هذه القنابل تم إرسالها ضمن برنامج مشاركة الأسلحة النووية الذي بدأته الولايات المتحدة مع 5 دول من حلف شمال الأطلسي، وتضم بلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا أيضا. يرجع تاريخ هذا البرنامج إلى حقبة الحرب الباردة، حتى أن المصادر العسكرية المتخصصة أكدت أن بعض القنابل النووية ما زالت موجودة في تركيا منذ ستينات القرن الماضي، وبسبب هذا البرنامج أصبح بإمكان تركيا استخدام الأسلحة النووية رغم أنها لا تنتج هذا السلاح، على أن تكون تلك القنابل تحت الإدارة المشتركة مع واشنطن، بحيث يمكن استخدامها في المعارك مباشرة ضد القوات المعادية، علما أن قوتها الانفجارية تبلغ 1 كيلوطن، بمعنى 1000 طن من مادة TNT، بينما تصل القوة التدميرية للقنابل النووية الاستراتيجية إلى أكثر من 15 كيلوطن. الخبراء في الغرب يتحدثون عن رهانات روسيا في سوريا وصعوبة حسم المعركة وفق المصالح الإقليمية والدولية للأزمة. وأخيراً نطقها القائد الأعلى للجيش الأمريكي وقال إنه لا يرى شيئاً خاطئاً في أن تتلقى سوريا مساعدة من روسيا، ورداً على انتقادات الولايات المتحدة بخيانة مصالح الأكراد وانسحاب الجيش الأمريكي من سوريا. استشهد القائد الأعلى للجيش الأمريكي بمثال عملية موسكو في أفغانستان، لكن علينا أن ندرك تماماً أن بلاد العم سام لا تتخلى عن خططها الاستراتيجية لا في الشرق الأوسط بشكل عام ولا في سوريا بشكل خاص، بمعنى أن واشنطن لا تعمل ضد نظام بحد عينه بمقدار ما تعرقل المصالح العسكرية والجيوسياسية لموسكو التي تدعم هذه الدولة أو تلك. مغادرة القوات الأمريكية من بعض المواقع في سوريا لا يعني ذلك الانسحاب الكامل من هذه البلاد، فهم حسب تصريحات جنرالات البنتاغون سوف يظلون في قاعدتهم في التنف على الحدود مع الأردن، لذلك سوف يستمرون في دعم كل من يعادي ويقاتل الجيش السوري، خاصة أولئك الموجودين في معسكر الركبان المجاور لهذه القاعدة. الأمر الثاني هو أن القيادة الروسية كانت قد أشارت إلى أن الأكراد وافقوا على السماح لقوات الجيش العربي السوري بدخول مناطق معينة، لكن بعد الاطلاع على الاتفاق نرى بأنه لم يتناول مواضيع سياسية أو اقتصادية. بالإضافة لذلك وكما يتضح من الخرائط، فإن الأراضي المنقولة إلى دمشق تشمل شريطا أمنيا على طول الحدود السورية التركية، إشارة إلى أن جميع حقوق النفط جنوبي هذا القطاع تقريبا ستكون خارج سيطرة الحكومة السورية. ما زال هناك خطر الاشتباكات المسلحة المباشرة مع القوات التركية بعد الانسحاب الأمريكي، بعد أن سيطرت القوات المسلحة السورية على تلك المناطق، وبالتالي فعلى الرغم من إعلان موسكو عن الانتهاء من المرحلة العسكرية للعملية في سوريا، فمن السابق لأواني الحديث عن انتقال البلاد إلى الحياة السلمية. هنا يجري الخبراء العسكريون مقارنة بين الدعم الذي قدمه السوفييت لأفغانستان والدعم الحالي الروسي لسوريا، حيث يرى بعض المتخصصون في المجال العسكري أن موسكو كانت قد تورطت أكثر فأكثر في الحرب من خلال مساعدتها كابل في محاربة خصومها، وها هي الآن تكرر السيناريو نفسه من خلال المساعدات العسكرية الروسية للحكومة الشرعية في دمشق. ما مدى واقعية أن يتخلى البنتاغون عن إنفاق مليارات الدولارات على إنتاج حاملات طائرات تشكل أهدافاً للصواريخ الروسية والصينية فرط الصوتية؟ تجدد النقاش في البندقون حول ما إذا كان من المفيد المضي في توظيف الأموال في أسطول حاملات الطائرات أم المنطقي توجيه الموارد نحو تطوير صواريخ فرد صوتية مثل تلك التي تتسلح بها موسكو وبكين. المعلومات العسكرية تشير إلى امتلاك البحرية الأمريكية حالياً 11 حاملة طائرات عملاقة، وهذه ليست مجرد سفن، إنما مدن عائمة حقيقية أو مطارات عائمة متحركة. يستوعب كل منها ما يصل إلى 80 طائرة حربية وحوالي 7000 من القوات من البحارة ومشاة البحرية والطيارين وغيرهم. الخبير العسكري العقيد المتقاعد ميخائيل تيماشينكا تحدث عن هذا النوع من الأسلحة الفتاكة وقال بأن الأمريكيين يعيشون في جزيرة، وبالتالي فالأسطول بالنسبة لهم بقرة مقدسة. لقد كان الحال هكذا دائما، بل إن القوات البرية تهمهم فقط للقيام بمهام استكشافية، وجنود المارينز منذ زمن بعيد يقومون بالمهام القتالية بنجاح في مختلف مناطق العالم. لديهم عقيدة الإبحار في جميع أنحاء العالم، في جميع المحيطات، وحاملات الطائرات مشروع قوة، ولكن الصواريخ فرد الصوتية تشكل تهديداً حقيقياً لحاملات طائراتهم الضاربة. والسؤال، ما مدى منطقية التخلي تدريجياً عن استراتيجية حاملات الطائرات؟ في الحقيقة الأمور معقدة هنا، فهل يمكن تخيل العواء الذي سيتعالى في الكونغرس ومجلس الشيوخ؟ فكل نائب يدافع عن ولايته وفرص العمل فيها، وحاملات الطائرات تعني عدداً هائلاً من الوظائف وسلسلة مترابطة من الطيران والدفاع الساحلي إلى آخره. لذلك يبدو أن الحديث الذي دار مؤخراً بين نائب وزير الدفاع الأمريكي والجنرالات الأمريكيين أشبه بورقة اختبار لمعرفة ردة فعل الكونغرس على الطرح، ومن المرجح أن تكون ردة الفعل عاصفة لاحقاً. ومع ذلك لا يقتصر مجمع الصناعة الحربية الأمريكي بأسلحته المتطورة والفتاكة على حاملات الطائرات، فمن بين أحدث التقنيات العسكرية الغواصات والقاذفات الاستراتيجية والأسلحة الكهرومغناطيسية وغيرها. فقد بدأ الأمريكيون في تجميع النموذج الأولي لأحدث قاذفة استراتيجية من طراز ريدر B-21، وتقوم على تطوير هذا الشبح الثقيل شركة نورثروب جرومان، ومن المقرر دخولها الخدمة في عام 2025. إحدى المهام الرئيسية للقاذفة هو الخروج السري إلى منطقة إطلاق الصواريخ أو إسقاط القنابل لتدمير منشآت الدفاع الجوي للعدو، حيث يصل مدى التحليق حوالي 3800 كيلومتر بدون التزود بالوقود، وأكثر من 9000 كيلومتر مع التزود بالوقود، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 12.5 طن من الأسلحة والمعدات الإضافية في الجو. هناك مشروع الغواصات النووية الاستراتيجية أيضاً الواعدة تحت مسمى كولومبيا، ومن المقرر أن يبدأ بناء الغواصة في عام 2021، حيث سيتم استبدال غواصات أوهايو كجزء من البحرية الأمريكية، والتي ستبدأ الخروج من الخدمة في عام 2027. وتختلف الغواصات الجديدة قليلاً عن سابقتها، فطول كولومبيا يبلغ حوالي 170 متراً، ويبلغ قطر الهيكل 13 متراً، بينما تبلغ سعتها 20,800 طن، وتحمل على متنها 16 صاروخاً باليستياً. أما فيما يخص أسلحة الميكروويف، فقد وقع البنتاغون في أواخر أيلول سبتمبر الماضي عقداً مع شركة ريثون كاربوريشن لتوريد نموذج المدفعية الكهرومغناطيسية فيزر التجريبي. وخلال الاختبارات قام النموذج التجريبي لسلاح الميكروويف القتالي بقصف 33 طائرة مسيرة، وقام بتدمير 2 أو 3 من الطائرات في وقت واحد. الباعث الكهرومغناطيسي قادر على تعطيل الإلكترونيات في الطائرات التي يصل وزنها إلى 25 كيلوغرام، وعلى عكس أسلحة الليزر التي تحتاج لبعض الوقت للتركيز على الهدف، يتم إصدار نبض كهرومغناطيسي بتردد أعلى من الميكروثانية، وهذا يكفي لإطفاء الطائرة المسيرة. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.